الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، سأتعرض بإذن الله جل وعلا لمسألتين كنت قد وعدت البارحة بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن نقطة واحدة، ألا وهي ما يسمى بالغزو العربي لمصر. وقلت سآتي بالمراجع من كتب شركاء الوطن والتي تدل على أنه كان فتحا مباركا لمصر. أما وقد طرأ أمر يعني تكلم فيه الكثيرون وحدث فيه والعياذ بالله من اللغط ما حدث، قضية الحسد. طبعا قيل فلان توفاه الله جل وعلا، فانبرت الأقلام واستطالت الألسن وتحدث هذا وكتب هذا، وكان الناس بين أمرين، بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو في إنكار الحسد وبين الغلو في إثبات الحسد، ولكل مكتسبات يريد أن يحققها من خلف ذلك. هذا مثلا بالنسبة لطالب الثانوية العامة الذي توفاه الله جل وعلا وقد حصل على 99% في حادث توفاه الله جل وعلا، أسأل الله أن يتغمده برحمته. والآخر الذي توفاه الله جل وعلا وهو شاب وكان في عمل، إلى آخر هذه الأمور. أنا الذي يهمني الآن ما طرح على الفضائيات وما كتب في وسائل التواصل. قلت لم أقف على كلام طيب نقي تقي موزون، يعني رغم أن ربنا جل وعلا قال ألا تطغوا في الميزان، لا إفراط ولا تفريط، لكني رأيت الإفراط والتفريط. ولذلك أقول للآباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، ركزوا ركزنا، فإن المادة العلمية مبسطة ونقية تقية بإذن الله جل وعلا، ليس لأني أنا الذي أذكرها بل لأني أنا الذي أنقلها، فأنا ناقل. مرة ثانية المسألة الأولى هجري فيها جريا عشان ألحق يعني أوفي بوعدي في المسألة الثانية. طبعا أنا شفت واحد، هرد يعني على نقطتي سريعا جدا لأنه يعني في درجة مسؤول من الناحية الدينية، صرح لجريدة بأن الحسد مذكور وجاء في 4 مواطن كذا من كتاب الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور، ثم قال لكن الحسد هذا أمر غيبي ما نقدرش نحدده على الإطلاق، ولا نقدر نقول من محسور ولا من الحاسر ولا كت ولا كلام من ده، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لا يلتفت لمثل هذه الأمور. خلي بالكوا جدا من هذه النقطة. ثاني، لقيت الكل قاعد ينشر في الكلمة التي كتبها، قال يا جماعة ربنا ما الحسد لا يضر بذاته، وأقول كده الحسد لا يضر بذاته، ولذلك لم نؤمر يعني بالاستعاذة من الحاسد ولا من الحسد بل من شر ما خلق. هذه يعني المضحكة المبكية. هبدأ بالأخير لأنه بسيط ما يستاهلش شغل. يعني هو بيقول لك ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يبقى بس هو ده اللي بتستعاذ منه، من شر ما خلق مش من الحاسد. يعني أبسط الأمور بالنسبة للغليم مش عايز أقول التلميذ، لا لا لا، أنا بقول يعني لطويل بالعلم البسيط جدا الذي درس اللغة العربية، يعني درس على الأقل العطف ودرس يعني حروف العطف، لما يقرأ قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و و و ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يعني بستعيذ من دي ومن دي ومن دي ومن دي، أنا بستعيذ أهو دي استعاذات، هذا معطوف على هذا، هذا معطوف على هذا، لما يقول ومن شر حاسد إذا حسد يعني برضو بستعيذ برب الفلق من شر حاسد إذا، لأنه معطوف على ما قبله، يعني أمر بسيط خالص. وخلي بالكم من الحتة العلمية دي، ربنا ما قالش بس ومن شر حاسد، لا إذا حسد، لأن ممكن الحاسد ما يحسدش، هو عائن بيحسد بس ممكن ما يحسدش، إزاي؟ ما يكون عنده خوف من ربنا والتقى يقوم في الحالة دي، خاف إنه ما إذا أعجبه شيء إنه يكتب عليه الشر إذا حسد، يقوم يأخذ بالأسباب التي تحول دون ذلك، اللي هي إيه؟ إنه يستعيذ بالله جل وعلا ويبرك، يقول اللهم بارك اللهم أو تبارك الله، لما يقول كده خلاص لا يقع منه الحسد بإذن الله جل وعلا. ولذا قال ومن شر حاسد إذا حسد، إن ما قالش ود العين زي ما بيقولوا الليزر بتاعه، لا خلاص بقى ده صاحب شر. ولذلك الحسد شر والحاسد حينما يحسد هو شر، ولذلك استعيذ بالله من هذا. لماذا؟ اذا كان حاسدا، ولذلك الحسد شر والحاسد الذي يحسد هو شر، ولذلك ومن شر حاسد اذا حسد، خلي بالكم معايا جدا. طيب النقطة الثانية اللي بقول لك ان ده امر غيب وما فيش كلام ده نقدر نسقطه على الاطلاق، الكلام مش سليم على الاطلاق، اتيك بنقاط بسيطة جدا. النقطة الاولى الحديث الصحيح ما جرى لسهل بن حنيف من عامر بن ربيعة لما كان الإثنين صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وسهل بن حنيف يغتسل وكان رجلا أبيضا، يعني كانت يعني بشرته جميلة وجلده جميل أبيض، فطبعا أعجب ذلك عامر بن ربيعة فقال مقولته التي سأذكرها في الحلقة. المقولة دي على طول في لحظتها نطقها لبطا، اللي هو مين؟ سهل بن حنيف. لبطا يعني الصرع، وقع مصروع على طول في المي، لحقوه وجابوه وقالوا يا رسول الله كذا. يوم النبي يقول ايه؟ هل تتهمون احدا؟ عشان تعرف ان الامر يعني مش غيب مطلق، لا، هل تتهمون النبي اللي علمناه، هل تتهمون احدا؟ شفتوا حد قال كلمه وما بركش عليها لما شاف جسم الرجل ده؟ قالوا ايوه نعم يا رسول الله، الا عامر بن ربيعه قال كذا كذا كذا. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال على ما يقتل احدكم اخاه، على ما يقتل احدكم اخاه، هلا اذا اعجبك منه ما رايت تبركت؟ كنت تبرك، قلت بارك الله، في الحاله دي مش هيقع بشيء، لن تتاثم في الحسد، لان مش هيتم الحسد، ولا هو يقع به هذا الضرر باذن الله، طبعا باذن الله. فهنا لابد وان نتعلم تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهو هل تتهمون احدا؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم، يعني بعد اذ امر عمرو بن ربيعه بان يتوضا وان يغتسل لاخر هذه الامور، ان ياخذوا الماء وان، ولذلك بإذن الله برئ. فهذه واحدة. النقطة الثانية لما ترجع لي الصفحة أعتقد بإذن الله 113 كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمة الله عليه بتحقيق العبد لله بتحقيق أنا، الصفحة 113 طبعة دار الغد الجديد، هتجد في السطر رقم 9 بالضبط في دخول عروة بن الزبير وابن الجميل الحلو محمد على الخليفة الوليد بن عبد الملك، والولد داخل بقى وله ضفرتين وكذا وبيضرب كده يمينا ويسارا وداخل بشكل جميل إلى آخره، أعملوا هكذا يكون فتيان القريش، اللي هو الوليد الخليفة نفسه، يعني بيبقى هنا الخليفة، الخليفة يعني الحاكم وهو عائن حساد. فأما قال الكلمة دي على طول جرى لمحمد ما جرى، وراح على طول في الاسطبل بتاع الخيل مات، وابوه انقطعت قدمه. ولذلك الروايه تقول لك في نفس السطر ده سطر 9 فعانه، الروايه نفسها فعانه يعني فحسده، لما قال الكلمه دي فعانه في سطر 9 في اخر السطر فعانه اي فحسده. مش كده وبس، طبعا بالمشاهده لو حكيت لاتيت بالكثير والكثير، بس مش عايز اطول في المقدمه. حكيت ايضا البعض اللي جه بقى وحب يعمل يعني شو وما شابه ذلك، يقول لك انا وانا برئي لقيت جسمه كله عيون، عيون يا اخي الله يهديك يا اخي، دي خلاص ما بقاش دي رقيه، دي بقت عيون، انت ما بتتكلمش في موت، بتتكلم في عيون. عيون ايه؟ عيون ايه؟ عيون ايه اللي انت بتشوفها دي؟ وهل هل هل من امارات المسحور بدلاله كتاب وصحيح السنه انك بتتكلم في عيون؟ ده كله خرافات، ده دجل، ده دجل. يعني ما يجي واحد يسوق لنفسه ما يبقاش بالصوره دي، ما يبقاش بالصوره دي، بل هذه خرافات وهذا دجل لا يقبله العاقل ولا المتعلم ولا حتى نصف المتعلم. الثاني يقول لك انا وانا برئ فلان بكيت من كثر الثائب والدموع نازله، والدموع نازله، لا يا حبيبي ده شغل مصاطب مش شغل علم، ده كلام مصاطب مش كلام مادة علمية على الإطلاق، لا يستند إلى دليل من كتاب ولا من صحيح. النبي كان بيرقي الحسن والحسين في كل يوم، النبي كان ملازم على الأذكار وما شابه ذلك، وما سمعناش إن النبي كان بيتثاءب وكانت إلى آخر هذه الأمور، ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام برضو من الخرافات والدجل. والثالث يقول لك لما جت تطلق البخور عمل عيون 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 عيون. يا عم ارحمونا من العيون، ارحمونا من العيون والدجل والخرافات اللي انتوا طلعتوها وثبتوها في اذهان الناس، ثبتوها في اذهان الناس. مش كده وبس، والرابع يقول لك انا ما اجر ايه اشوف صوره واحد قدامي كده اهو ده يبقى اللي حاسده، او واحده ايه دي اللي تبقى حاسده. يا عم حرام عليكم ما توقعوش الناس في بعض، انتوا كذابين، انتوا مفاكين، يعني على اعتبار الكلام في اللغه كذابون افاكون دجالون، الكلام ملوش اي اساس من الصحه على الاطلاق. فانا ارجو من اللي بيحترموا يعني الماده العلميه وبيسمعوا الماده العلميه انصافا ان يلغوا الكلام ده تماما من الاذهان، ونصحح فهمنا بالنسبة للأمور الشرعية والعلمية. خلاصة المسألة بقى، أنا بعد المقدمة دي هأديكم بسرعة جدا الصواب في المسألة، بس بعد هذا الفصل إن شاء الله.
احنا في فرق كبير جدا بين الابار الارتوازيه بتاع المياه الجوفيه، ده الابار الفعليه اللي يتقال عليها ابار. اما الخزان عشان خاطر يستقبل امطار السماء، اللي احنا بنحفر حوالي قطر متر وبعدين نوسع بسعه كل متر طن ميه. عشان كده بنقول لحضراتكم احنا جينا نعمل ابار ارتوازيه تكمله للخزانات عشان تفضل الميه مستمره مدى الحياه.
الواحد يحمد ربنا ويفخر ان هو ممكن يتعامل مع مؤسسه من ضمن المؤسسات الطيبه، بيتوفر فيها المصداقيه، بيتوفر فيها اصلا الامانه، والناس فعلا نحسبها عند الله عز وجل من المخلصين، بيتعبوا جدا، بيوصلوا لاماكن فعلا محتاجه جدا جدا.
وعشان كده كان واجب علينا اننا نوضح الفرق بين ابار المياه الجوفيه وبين ابار خزانات ماء السماء من باب الصدق والامانه والاخلاص. رزقنا الله واياكم الاخلاص في القول وفي العمل، عشان كده اموالكم امانه معانا لازم نحافظ عليها.
انتوا ما عندكمش ميه في البيوت خالص يا ام محمد؟
نفسنا نشرب ماء نظيف وعايزين حنفيه في البيت.
يعني انت حلم حياتك ان يبقى عندك في بيتك حنفيه ميه؟
حنفيه ميه، عايزه حنفيه ميه في بيتي عشان اشرب منها، اغسل منها، اطبخ منها.
احنا بنطلب منكم ان انتوا تساعدونا ترمونا حتى وصلت ميه.
دي تكلفتها كام تقريبا؟ سالت عنها؟
لا ما سالتش عنها عشان معيش. لو معايا انا هسال عنها، لو معايا انا هسال عنها.
الوصله بتتكلف 2500 جنيه للبيت، الميه الحلوه، وعايزين ندخل لهم حنفيه جوه البيت.
ساهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصدقه قال سقي الماء.
بامر الله تعالى هنملى مصر ابار، هنملى مصر خير، هنملى مصر وصلات ميه. عشان كده الدعوه عامه لكل مسلم غيور على دينه، عايز يسقي مسلم اخوه المسلم في الصحراء يجي معانا لحمله ابار.
واستثمارا للوقت بسرعة جدا أدخل بقى في الموضوع وألخصه بعد رد الشبهتين دول ببساطة جدا. بنقول يعني إيه العين الأول؟ بنقول عين ده واخد عين. العين مأخوذة من عانى يعينه إذا أصابه بعينه. إذا أصابه بعينه يعني إيه؟ يعني الشخص ده نظر لشيء، الشيء ده أعجبه، وهو أصلا والعياذ بالله جل وعلا في قلبه شيء، فتكلم فأضر بالمعيون، فأضر بالمعيون اللي هو اللي حسده يعني. وأصله يعني العين من إعجاب العائن بالشيء، هو أعجب بالشيء. المفترض يا أخي أنت ما تعجب بالشيء تبارك، تقول تبارك الله، تدعو بالبركة إلى آخر هذه الأمور. أما العائن فلا يفعل ذلك إذا أراد أن يكون والعياذ بالله سلبيا في المسألة. وبعدين يا جماعة في نقطة، أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. مش كده وبس، ده أنا عايز أقول على حاجة، العين دي كما قال العلماء يعني كالسهم يتوجه إلى المحسود، العين كالسهم يتوجه إلى المحسود، فإما أن يصيب يعني يصيب طارة ولا يصيب طارة، ممكن يصيب وممكن ما يصيبش. يعني أنا مسك مثلا يعني سلاح وبتضرب هنا مثلا على الرماية، اديت مرة أصيب ومرة لا أصيب، كذلك العين هنا مرة تصيب ومرة لا تصيب. ليه تصيب ومرة لا تصيب؟ تصيب إذا لم يكن الإنسان في وقاية وحصانة، إذا لم يكن في وقاية وحصانة. طيب المرة الثانية أصابت إذا كان الإنسان، المرة الثانية لم تصب إذا كان الإنسان في حصانة ووقاية. يعني إيه؟ الإنسان داعي للأذكار وداعي وقرأ المعوذتين إلى آخر هذه الأمور، فجه ده بقى طبعا لما شاف منه كذا، يا سلام شوف عامل إيه وكت وكت وكت، لم يصبه بإذن الله جل وعلا. العين هنا لم تصب. طيب الشخص العائن هنا أعجب مثلا بمال الرجل، قال يا سلام شوف عنده فلوس قد إيه والكلام من ده. هنا الرجل صاحب المال ما قالش الأذكار ولا يعني فعل ما أمر به، ولذلك يصيبه بإذن الله، يصيبه بإذن الله. تجد الابتلاءات نازلة بقى عليه، فقر وكيت وطلبات وكذا، وفجأة فلس. طبعا كل شيء بيكون بإذن الله جل وعلا. طيب الأدلة على الإصابة بالعين من قول الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، هذا أول دليل. الثاني وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. طيب الدليل الثالث، تنظر إلى قول الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى آخره. طيب يا جماعة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يأمر بالاستلقاء من العين؟ نعم ثابت، والحديث في الصحيحين من طريق أم المؤمنين طاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. شوف، يأمرني أقول في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، يعني أقول الرقية من العين. خلي بالكم، مش معنى كده أنا بشجع أنك تجيب واحد يقول لك أنا راقي ويقعد بقى يأكل أموال الناس وكيف الشغل ده، لا، وهو نفسه مع احترامي إذا نظرت إلى حاله لا يعلم به إلا الله. النقطة الثانية، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيح وعند الإمام أحمد في مسند وعند الإمام الترمذي وصححة عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق، نركز فيه جدا، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، هي من القدر، العين قدر، ودلالة على ذلك أنه لا شيء يسبق القدر، لا شيء يسبق القدر، ولو كان هناك لكانت العين، لكن ليس هناك شيء يسبق القدر. وعند الإمام أحمد أيضا في مسنده وعند الإمام الترمذي أيضا والصحاحة عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر، أولاد جعفر ابن أبي طالب، طبعا جعفر كان رجلا جميلا وضاء، طبعا كان بالنسبة لأهله كذلك، ولذلك الأولاد كانوا على مستوى عالي من الجمال، كانوا على مستوى عالي من الجمال. فهي هنا أسماء بنت عميس بتقول له: إن بني جعفر تصيبهم العين، يا رسول الله أفنسترقي لهم؟ أو أفنسترقي لهم؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة هو نعم، الإجابة نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقت العين القدر. هذا دليل. أيضا كما عند أبي داود في سننه من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة أم المؤمنين قالت: كان يؤمر العائن، كان يؤمر، خلي بالكم كان ما قلتش يأمر، كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل المعين. وده طبعا في صحيح سنن أبي داود. يعني إيه كان يؤمر العائن؟ اللي هو اللي ادى العين، كان يؤمر بأنه يغتسل وبعدين يوم واخدين مية الغسيل بتاعه كده وموقفين المحسود، وبعدين الرجل يجي من الخلف، من خلف ظهره، ويصب الماء عليه من الخلف، يبقى الرجل واقف في الخلف يصب الماء عليه من الخلف على رأسه وعلى ظهره، بيصب الماء كده فتزول العين بإذن الله جل وعلا. طيب، وعند الإمام أحمد في مسنده وعند الإمام مالك أيضا في الموطأ وعند الإمام النسائي في السنن وعند ابن حبان في صحيحه الرواية اللي كنا بنذكرها من شوية اللي هي قصة مين؟ سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة. المعلوم ان طبعا يعني سهل بن حنيف قلت لكم نازل يغتسل، الجسم جميل، البشرة جميلة، الجلد جميل، هو هذا اعجب عامر رضي الله عن الاثنين، اعجب عامر. عامر بن ربيعة هنا لما اعجب تكلم ولم يبرك، لم يبرك ولكن تكلم، أم إيه؟ ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. الله، لما هنا اللي حصل بعد الكلمة فلبط سهل، لما جه على سهل اللي هو ابن حنيفة ابن حنيفة سهل ابن حنيف، وأم عامر قال كده: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني إيه ولا جلد مخبأة؟ يعني ما شفتش حاجة أجمل من كده قبل النهاردة، ولا الوحدة العذراء اللي جلدها مستخبي وأول مرة يظهر، ما شفتش عن الجمال ده بالنسبة لي البشرة دي والجلد دي في البياض. اللي قال ده مين؟ عامر ابن ربيعة. طيب اللي كان بتوصف بكده مين؟ سهل ابن حنيف. أول مدد الكلمة الصحابي الجليل أم سهل ابن حنيف لبط يعني خلاص غشي عليه، سرع أم وائع. ولذلك لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك في سهل ما يرفع رأسه يا رسول الله؟ ما عادش قادر ولا بيرفع حتى الرأس يا رسول الله، هل تتهمون فيه من أحد إلى رأية الرواية اللي ذكرتها لكم؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم لما تغيظ ونظر إلى عمر ابن ربيعة وقام قايل له إيه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني قول يا أخي تبارك الله. ولذلك الناس بتخطئ خطأ أنا عايز أوصله لكم يا جماعة، أنت يعني مثلا إما تدخل مكان جميل أو ترى مثلا إنسانا جميلا أو ترى عظمة أو ما شابه ذلك، وإنت اللي خايف تحسد وعشان ما تقعش في الإثم ده، الناس بيقول لك إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا مش كده، مش كده، لا لا لا، خلي بالك معي. ثم قال تبارك الله، اللهم بارك، بارك الله. خلي بالك اهو، يا تقول تبارك الله يا بارك الله او اللهم بارك. خلي بالك اما تكون انت اللي خايف لا تحسد، وعشان ما تقعش في الاثم او الذنب ده. لكن لو انت داخل بقى في مالك انت، عندك اموال، عندك اولاد كويسين، عندك بيت جميل، عندك سيارة جميلة، وخايف على مالك وعلى اولادك وعلى ما عندك من نفسك، تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. وذلك الدليل هو من القرآن، ولولا اذ دخلت جنتك بتاعتك انت اللي يملك، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. انما بالنسبة للحد الاخر وانت خايف لا تنقره لا تديله اللي هو الزر بتاعك، لا، زي ما النبي قال لك كده، هلا اذا رأيت ما يعجبك تبرك بركت اي كده اللهم بارك. واذا كان النبي قال لك قول اللهم بارك او تبارك الله، ليه؟ لان مش بتاعتك، وممكن انت للضر، ممكن انت للضر. وفي الحالة دي ما دمت انت اضريت، انت بقى مستعذ منك في سورة الفلق، ومن شر حاسد اذا حسد، لانك حسدت. ليه؟ لانك تكلمت فأوقعت الضرر بهذا بإذن الله جل وعلا. هخرج من النقطة دي يا جماعة لنقطة مهمة جدا. الرواية عندي عند الإمام البزار، والسند حسن بإذن الله جل وعلا، حسنه الإمام العلامة الكبير الحافظ ابن حجر، أيضا ذكر ذلك الحديث أيضا وحسنه في نيل الأوطار الإمام العظيم الإمام الشوكاني، وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. الحديث بيقول ايه؟ اكثر من يموت من امتي، مرة ثانية، اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالانفس، يعني بالعين، بيموت بالعين. طبعا بينت لكم رتبة الحديث. وخلي بالكم من حاجة وانا بجرب بسرعك ايضا، جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك والكل يحفظ ذلك، وبعدين يقول له من شر كل نفس او عين حاسد، او عين حاسد. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين، فكان يقول له اعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وشهده، ومن كل عين لامة، العين الحسود، ومن كل عين لامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وأمرنا وحضنا وحثنا على أن الواحد إذا رأى ما يعجبه إيه فليبرك، يعني فليدعو لصاحبه بالبركة. خلي بالكم من نقطة مهمة جدا. أجي بقى في خلاصة المسألة اللي حصلت دي، أنا لو ملت لي الذين يعني ينحرفون في الغلو بإنكار الحسد، يبقى هنكر النصوص القرآنية وانكر النصوص النبوية، ومش كده وبس، هنكر أيضا ما عليه جماهير العلماء من هذه الأمة، ومش كده وبس، يبقى أنا والعياذ بالله جل وعلا أنكرت معلوما. طيب ولو أنا ملت مع الطيار الثاني، يبقى هخلي كل شيء بينتهي بالعين. يقولك ايه الولا رصب عين، البيت خطبتها اتفسخت عين، الولا حصل له حادثة عين، الولا مات عين، الولا عمل حادثة عين، الولا ضرب التاني عين، البيت ولع عين، العربية اتكسر عين، الولا كان راكب العجلة ودخل في واحد عين، عيشة كلها بت عين 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 عين، ما فيش اي شيء اصلا عند العرب من عين. ده تبقى مصيبة، ده تبقى مصيبة. يعني في ناس عندها اعتقاد كده فعلا فعلا، لو حتى قالوا تهزت شوف العين شوف العين اه عين، الله لو خسر النهاردة كان داخل في بورصة مش عارف ايه، شفت عين، احنا منظر لنا، الله جه النهاردة عليه قضاء شيء معين مادي عين، ما كنا مرتاحين وكيت، جه النهاردة اتفصل من العمل عين، الله جه النهاردة ما اتقبلش في كلية كذا ده عين، سبته ايه بقى لما بقت عين 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 عين. يبقى هنا غلو في الانكار، وهنا غلو والعياذ بالله جل وعلا. وفي بقى ناس هنا مكتسبات بتتم في الطرفين، غلو في الانكار لصالح اللادينيين لصالح المحاربين للاصول والثوابت الى اخر هذه الامور. المكتسب الثاني عند الطرف الثاني مرتزقه، عايز بقى يطلب هنا ويطلب هنا وياكل فلوس ويعمل بتاعه. ده فيه ناس الام دي ام دي ده بيقعد ال 25 مثلا واحده او كلام من ده، ويقوم ركب البتاعات دي اللي هي في الاذنين السماعات، انت يا اخت عندك عاشق، وانت يا اخت عندك كذا، وانت يا اخت عندك مش عارف ايه، وانت يا اخت عندك مركوب، وانت يقعد يوزع طيب ليك 20 جلسه وانت 20 وانت 20 وانت 20 الجلسه ربع ساعه يلا اعوذ بالله السميع العليم ويقعد يشتغل شويه كده كلام خلي بالكم معايا واهو دي جلسه مش هنجيب النتيجه الا بعد ال 20 جلسه طيب وبعدين الجلسه ب 100 جنيه اضرب بقى 100 جنيه يعني بقى 100 في 25 2500 اول كشف في ربع ساعه يلا الكشف اللي وراه الكشف اللي وراه وعلى فكره مال الدنيا فين المسؤولين ما تعرفش فين المسؤولين على. طب حتى بالنسبه للعلماء في الامر المعروف والنهي عن المنكر ده نصب احتيال كذب دجل ابتزاز اموال الناس يعني مصايب لا يعلم بها الا الله يا جماعه ديننا دين عظيم جدا ديننا دين راقي جدا ديننا يقوم على الوسطية والاعتدال ديننا مش دين دروشة على الإطلاق ديننا دين معطيات مطلوب برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ديننا ما فيش مجال على الإطلاق للإنكار المطلق لما هو ثابت ولا للتوسع على الإطلاق من ناحية المرتزقة بالنسبة لما هو ثابت التوسع فيه لأكل أموال الناس بالباطل يا جماعة المادة العلمية تكسام احنا مع قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح بالفهم الصحيح ما دون ذلك لا نلتفت لكن للأسف لأن الأرض بور أنا بقول مرة ثانية لأن الأرض بور لأن الأرض بور حقيقة هتجي الواحد يقول لك إيه خلي بالك عشر حاجات هم لو فيك يبقى أنت محسود الله ويجيب لك عشر حاجات هتجي العشر حاجات دولا لو 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 مش مغيب وركز هتبقى موجودة مع احترامي في المريض النفسي هتبقى موجودة في الإنسان اللي بيعاني من كذا هتبقى موجودة هتجدها مشتركة في حاجات كثيرة جدا بس لأن الناس زي ما أقولك بتعلق بأشياء مش عارف إيه الكلام الفارغ اللي بتقال ده تجي الكل ادخل ادخل تلاقي عامل ملايين طب تعال للشخص ده ابحث عنه ده دجال نصاب كذاب عايش على الوهم مالوش أي مصداقية على الإطلاق ولو من أهل العلم الله طب وبعدين ده فاقد الشيء لا يعطيه أنت لا أنت عالم ولا أنت من أهل الفضل ولا من أهل الكمال ولا بل من أهل الدجل والثاني يقول لك تعالى اللي عايز يعرف كذا ويجيب لك كاس كده كاس على اليوتيوب كاس أهو إن كنت عايز تعرف اللي حزتك مين وكيت والساعة كام وواحدة ست ولا ذكر أهو عملت ملايين تجي أنت تتكلم المادة العلمية الشرعية المؤصلة مش عايز ليه هي الارض زي ما قلت لكم الارض بور والبعض بيزعل لكن بقول الارض بور وقله جدا هي اللي بتفوق قله جدا هي اللي عندها وعي ونضج وتثقيف يا جماعه ديننا مظلوم ديننا مظلوم من المجرمين اللي بيحاربوا الاصول والثوابت وبيشككوا فيه ومن المجرمين المرتزقه اللي بيستغلوا هذا الدين في الاكتساب السلبي والارتزاق السلبي واكل اموال الناس بالباطل يلا أسأل الله أن يهدي الجميع نيجي بقى للمسألة الثانية خطرة جدا أنا وعدتكم أن أجيب لكم مفاجآت عجيبة جدا أنا بالنسبة لي جبت الأسماء اللي هي بيقولوا ده غزو عربي لمصر وبعدين واحد من دول إيه قتلوا المصريين وسفكوا دماءهم واستولوا على مقدراتهم وخلوا المصريين متخلفين جدا بعد ما كانوا في القمة كذاب أشر كذاب أشر انا عشان اجيب لك المصداقيه اللي انت عايزها ما دمت يعني في صدرك شيء وفي قلبك مرض من الاسلام والمسلمين هجيبها لك من كتب شركاء الوطن بالسطر والطبعه والدار بس انا عايز نركز مع بعض جدا الفتح الاسلامي لمصر العظيم 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 اللي النبي صلى الله عليه وسلم انبأ فيه في اكثر من حديث انا عايز نركز فيه جدا ولذلك النبي يعني في بشر بفتوح البلدان لكن البلد اللي خدت نصيب عظيم من وصيه النبي باهلها كانت هي مصر كانت هي مصر ولذلك اصحاب الحبيب محمد كانوا ارأف الناس بالمصريين وكانوا اعدل الناس مع المصريين وكانوا قدوه للمصريين ولذلك دخل مصر من الصحابة على يعني أكثر الآراء أو أرجح الآراء أكثر من 140 صحابيا من أكابر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخلي بالكم معايا جدا عشان بس الدجل اللي بتقال هم بيقولوا وهجيب لكم كل المراجع بيقولوا إن ذبحوا من المصريين كثر ما ذبحوش ولا مصري واحد القتال كان مع الروم وموالي الروم والمرتزقة الذين انضموا إلى الموالي خلي بالكم معايا أهو يعني حتى لو واحد مصري مرتزق راح انضم كتف وكتف وخرج عن مصرياته ضد المصريين ولذلك انا عايز نركز واجيب لك النقاط ومواطن القتال اللي دارت فين بالضبط هجيب لك من اول اكتياس سينا لغاية اسكندرية. تعال معايا بسرعة جدا عشان ممكن واحد يقول لي لا انا عايز الحق اسمع قبل ما الحلقة تنتهي. اول شيء تعال بقول لك مصر كانت متقدمة جدا ولما جوم العرب خلوها كذا. مصر ما كانتش تحت الغزو الروماني اي شيء على الاطلاق، اللهم الا صورة سلبية. تعالوا كده رغم عظمة مصر طبعا وقيمتها وقامتها في القرآن وفي صحيح السنة، اول شيء اجمعت المراجع القبطية، شوف قدمت القبطية هو قبل ما اقول المراجع الاسلامية، اجمعت المراجع القبطية ان الروم استعبدوا المصريين اثناء حكمهم. يبقى اول واحدة، اول واحدة مش انا اللي بقول، ولا كاتب مسلم هنا ما رضيتش اجيب ولا كاتب مسلم، الاجماع في كتب الاقباط ان الروم استعبدوا المصريين، استعبدوا جعلوهم عبيدا، استعبدوا المصريين اثناء حكمهم. فين بقى يبقى التقدم الموجود عند ناس بتحكم كعبيد، عبيد عبيد عبيد، استعبدوا المصريين. ان فقد الشيء اللي يعطيه ايه، هيجيب تقدم منين، هيجيب حريه منين، هيجيب مع احترامي طرف منين، هيجيب ثقافه منين، هو مستعبد تحت وطئه هذا المجرم الذي احتل ارضه. اثنين، جعلوا مصر ضيعة للإمبراطور البيزنطي، جعلوا مصر، أنا عايز نركز فيها جدا، جعلوا مصر ضيعة. يعني إيه الضيعة؟ يعني إحنا من الأرض المغلة، الأرض اللي بتطلع إيه غلال، الأرض اللي بتطلع حبوب، الأرض اللي بتطلع منافع، جعلوا مصر ضيعة للإمبراطور البيزنطي. بقت الأرض المصرية دي ما هي إلا شيء منتج كده خير وكله يروح هناك للإمبراطور البيزنطي. ثلاثة، عرفت بمخزن غلال روما، اطلقوا على مصر ان هي مخزن الغلال بتاع روما. الله، ده مش مخزن غلال المصريين، خير الارض مش للمصريين، ولكن اطلق عليها ان هي صارت مخزن. مصر هي ما هي الا مخزن غلال لمين؟ مش لاهلها ولا الخير لاهلها، لا للروم. خلي بالكم بعد كده، ودي اخطر نقطة بقى، ودي اللي سببت في زوال الحكم الرومي، الاضطهاد الرومي المذهبي مع المصريين. صح، الروم كانوا على العقيدة المسيحية والكثير من المصريين كانوا على العقيدة المسيحية، لكن حصل اضطهاد رهيب. ليه؟ بسبب ان دول كانوا بيؤمنوا يعني باتحاد الطبيعتين، باتحاد الطبيعتين، وفرضوا ذلك على المصريين. يعني بالنسبة للمسيح فرضوا ذلك على المصريين، مش كده بس، جابوا رجل يوناني وعملوه مقوقس وهو اللي يدير الامر ده برمته. حتى البطارقة فرضوهم على المصريين فرضا من غير المصريين. ايه اللي حصل؟ كبير البطارقة اللي هو اللي بسموه الأنبا بنيامين والبطارقة هربوا 13 سنة مستخبين ومختفيين في الجبال، في الجبال من ظلم واضطهاد الروم. فبالله عليكم دي أول نقطة، أين يعني كان موقع مصر في التحرر، في الانطلاقة، في التقدم اللي بتحكوا عليه، وان الغزو اللي بتقولوا عليه العربي هو اللي عمل مثل هذه الامور وهبط المصريين؟ بالعكس، انت هتشوف الوقت الفارق. طيب بعد كده اما دخل الفتح الاسلامي، انا بلخص لك النقاط وشوف التفصيل الرائع اللي جاي. بعد كده اما دخل الفتح الاسلامي اعتنق غالبية المصريين الاسلام، وانا برد على اللي بسمي نفسه المؤرخ والأديب وصاحب الروايات المترجمة، وهو يعني مسيكين في مثل هذه الأمور، ولما بقول المصريين لم يدخلوا الإسلام إلا بعد قد كذا، أثبت له بطلان ذلك بالأدلة والوثائق. خلصته، المصريون ما أن دخل الفتح الإسلامي مصر إلا ودخلت الغالبية العظمى في الإسلام. طب وبعدين؟ وبقيت قلة على ما هي عليه من معتقد. يعني عايز اقول لكم مصر دي زي اسرة كده، اسرة هي يا جماعة اسرة، هذه الاسرة اعتنق كثير منها المسيحية، خلاص ماشي. بعد كده جه الفتح الاسلامي المبارك، ام الاكثرية من نفس الاسرة خدت المعتقد الاسلامي، والقلة الباقية اللي هم شركاء الوطن فضلوا على ما هم عليه، لكن بقيت الاسرة هي الاسرة، الاسرة هي الاسرة، من باب لكم دينكم ولي دين. خلي بالكم معايا، مش كده بس، القلة اللي ما اسلمتش اطلق عليهم لفظ الاقباط، رغم ان طبعا لفظ القبط ما يطلقش على كذا، المهم اطلق على هؤلاء لفظ الاقباط، خلي بالك ولا زال يطلق حتى اليوم. صارت اللغة العربية بمجرد دخول الاكثرية في الاسلام صارت هي اللغة الرسمية في البلاد. ليه؟ لان الكثرة اكثر اهل مصر دخلوا في الاسلام، فصاروا محتاجين هيقرأوا قرآن، محتاجين يتعلموا القرآن إلى آخر هذه الأمور. طيب أحاديث الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وإذا اختارت اللغة المصرية، وإن كانت اللغة العربية كانت موجودة في أنحاء من مصر كثيرة. خلاصته، واقتصرت اللغة القبطية على الطقوس والتراتيل الكنسية في داخل الكنيسة فقط. تعالوا بقى نشوف الجيش اللي جاي من قبل عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص، خطوة خطوة كده بسرعة جدا وبإيجاز. لما جه عمرو بن العاص من بلاد الشام وجاي يفتح مصر، هذا الفتح المبارك أسرع جدا قبل مع عمر بن الخطاب يقول له ارجع وما شابه، لأن كان يعني منتهى الفرحة تحقيق النبوءة أو البشارة اللي أخبر بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده هو جاي مين؟ جاي بلد أخوال ابن النبي صلى الله عليه وسلم، جايين بلد مين؟ جدة النبي، الجدة جدة النبي الأعظم اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جدته هاجر، جايين هذه البلدة المباركة، جايين البلدة اللي ذكرت في القرآن كثيرا وذكرت على لسان الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومش كده بس، النبي بشرهم لما قال الله الله في قبط مصر، يعني في القبط، إنكم ستظهرون عليهم، انتوا هتروحوا تفتحوا، شوف، فاستوصوا بهم خيرا فإنهم يكونون لكم عدة وأعوانا، وانتوا رايحين هناك هم اللي هيبقوا لكم عدة وأعوان في الفتح. الله، انت رايح تفتح مصر بس اللي هيبقى معاك عدة وعون هم المصريين، وده اللي حصل. لولا الوقفة الرائعة من المصريين لطال الفتح، لكن المصريين وقفوا بكل إمكانياتهم مع عمرو بن العاص، وانا هبين الكلام ده خطوة خطوة وبكل مصداقية. خلي بالكم، الجيش الإسلامي وصل يا جماعة للعريش، طبعا طريق سيناء العريش، وصل في عيد الأضحى في يوم 10 من ذي الحجة سنة 18 هجرية. ولما جه بقى من منطقة العريش يا جماعة، يعني المفترض هتبقى فيه قوات بيزنطية تقابله وتهاجمه، ليه؟ لأن بلغ الروم إن عمرو بن العاص جاي داخل مصر. لما جاي بقى من سيناء ودخل العريش، المفترض هيقابل بقى أقوى قوة من البيزنطيين، لم يجد قوة على الإطلاق فدخلها بدون قتال. أدي أول حاجة، خلي بالكم، يبقى ما دارش هنا لا قتال ولا مصر اتقتل ولا أي شيء على الإطلاق. طب فين المقوقس اللي هو بقى ده يعتبر الحاكم الديني والرسمي؟ لا، هرب وراح ورا حصن بابليون، لسه الدور ده جاي. بعد ما عدى من العريش قام اتجه إلى الفارما، حصر الفرمة شهرا كاملة اللي كانوا فيها دول مين اللي بيقتلوه؟ من موالي الروم، مش بتقول لي من موالي، احفظوها عني، من موالي الروم، مش كده بس، اقروها بقى في كل الكتب القبطية. وقد ساعد المصريون من أبناء مدينة الفرمة عمرو بن العاص بأمر من بنيامين، اللي هو بنيامين اللي هو قابله في اسكندرية وعطاه العهد والأمن والأمان إلى آخره، اللي كان مضطهد وكان محبوبا عند المصريين جدا. بنيامين ده يا جماعة كان يعتبر هو أكبر القساوسة المصريين، هذا الرجل كان محبوبا جدا عند المصريين، هذا الرجل كان له مكانة عظيمة جدا. لما هرب من الظلم والاضطهاد بتاع الروم المسيحيين في الجبال، عمرو بن العاص جاي سمع عنه فجعلهم ينادوا في كل مكان، ألا إن بنيامين له الأمن والأمان والسلامة وله كذا إلى آخر هذه الأمور، وليرجع إلى كرسيه وإلى ما كان يدير من أمر إلى آخر هذه الأمور. بنيامين عمل إيه لما عرف إن عمرو بن العاص دخل بقى من طريق سيناء واتجه إلى العريش؟ أرسل إلى كل الكنائس وإلى كل المصريين، وكان محبوبا جدا وكان مسموع الكلمة، قال لهم خلي بالكم، انتهت دولة الروم لأنها ظالمة وانقطع أمرهم في البلاد ولن تقوم لهم قائمة، والآن جاي عمرو ابن العاص، هذا فتح مبارك، فكونوا له أعوانا، فكونوا له أعوانا، رجعوا ورايا. وأذكر لكم بعد شوية المصادر والمراجع بالصفحة والسطر والدار الطابعة، خلي بالكم معايا جدا. على اثر دي عمرو بن العاص لما دخل الفارما على طول اهل البلد خرجوا معاه، كانوا بيعملوا ايه؟ اول حاجه يقدموا الطعام للجنود ويقدموا العلف لدواب الجنود ويدلوه على الطريق الصح عشان ما يدخلش من طريق خطا وممكن العدو يعمل لهم كمائن في الطريق، وبقوا مسندوهم بكل ما استطاع. يبقى انتهينا كده من العريش، انتهينا من ايه؟ من ايضا الفارما. بعد كده اتجه الى بلبيس، جه بقى فتح بلبيس، ضرب عليها حصارا، اللي هو عمرو بن العاص ومن معه. جيش عمرو كان قد ايه يا جماعه؟ 4000 بس. 4000 الروم كان عندهم في اسكندريه بس 50,000 مقاتل غير الاسطول البحري، ناهيك بقى عن القاهره وكده، الاف مؤلفه، ودول جايين 4000. خلي بالكم معايا. المهم قاتل الحامية الرومانية، لأن في بلبيس كانت الحامية رومية، ما تقوليش بقى مصرية، كانت الحامية رومية، فقاتلها وحاصرها وضرب الحصار عليها، وكان الروم قد تحصنوا فيها بقيادة مين؟ الأرطابون، قائد عظيم معروف مشهور، وكان معاه من بقى أرمانوسة اللي هي بنت المقوقس. أرمانوسة بنت المقوقس، وأرمانوسة أبوها لما عرف إن هي هناك والمكان حوصر أرسل لها جيشا جرارا لقتال عمرو بن العاص. إيه اللي حصل؟ عمرو بن العاص دخل مع هذا الجيش اللي هو من قبل الرومان ومن قبل وخلي بالكم المقوقس ده يوناني، يوناني وليس مصريا على الإطلاق. الجيش بتاع عمرو قام داخل مع هؤلاء، أول حاجة عمل إيه؟ قتل منهم 1000 في لحظات، قتل منهم 1000 وأسر منهم 3000. يبقى النتيجة هنا 1000 اتقتل، 3000 أسرى من هؤلاء مش من المصريين، 1000 و3000 أسرى، وفر الباقون. أما بنت المقوقس قالها تعالي بقى، أنت أبوكي أهدى، رغم أنه بعت لي الجيش وبيحارب فينا وكده، بس أبوكي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، إحنا كذلك خذي معاكي بقى الطعام وخذي الشراب وخذي هذه الهدايا. وجمعوا لها ما لها وقالوا لها روحي بقى معززة مكرمة إلى أبيكي نهديه كما أهدى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أدي السماحة، أدي السماحة عشان تعرفوا حد مش كده وبس. طيب، ودخل المسلمون بالبيس، وعمرو أرسل أرمانوسة، وعلى فكرة المقوس بحماية عربية إسلامية. بعد كده صار من بلبيس اتجه لعين شمس اللي هي المدينة، دخل بإذن الله جل وعلا ثم إلى قرية على ضفاف النيل، تمكن فيها إلى آخر هذه الأمور، وأم طلب من عمر بن الخطاب إمدادات، لأنه برضو في القتال بيموت منه رجال، عدده لا يزيد، عدده بيقل، ودوك هم أعداد كبيرة جدا. عم عمر بن الخطاب أرسل له 4000 وجعل على رأس هؤلاء جعل فارسا عظيما جدا اللي هو الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جم بقى عند منطقة العباسية، عدوا عين شمس وجم عند منطقة العباسية. الجيش البيزنطي قال لك لا، لابد نذبح المسلمين في هذه المنطقة، نذبح العرب اللي داخل دول في هذه المنطقة. قاموا بعتين جيش قوامه من الروم 20,000 مقاتل من المدربين، التقوا بمين؟ بجيش عمرو بن العاص، فهزمهم شر هزيمة في منطقة العباسية. حدث اللقاء وكان في شعبان سنة 19 هجري. على إثر ذلك بعدما مات منهم الكثيرون فروا هاربين ولم يثبتوا على الإطلاق في منطقة، لا في عين شمس ولا في منطقة العباسية اللي كان فيها القتال. بعد كده اتجه الجيش الإسلامي إلى منطقة الفيوم، إلى منطقة الفيوم، وبعدين كان طبعا هرب يعني قائدها البيزنطي، وبعدين قال للي فيها انتوا بقى انتوا رجالة الروم وانتوا رجالتنا وانتوا اللي كذا، قتلوا. فلما عمرو بن العاص عرف ان المعنويات انهارت لان القائد هرب وخايف انه يقابله، على اثر ذلك قال لك لا، مش هبعت الجيش كله، انا هبعت فرقه واحده للفيوم. وبالفعل بعد حصار على منطقه الفيوم خرج المقوقس طالبا للصلح، خرج المقوقس طالبا للصلح. ليه؟ لان القاده الذين تحصنوا بالحصن انهار امرهم، وبعدين في التوقيت ده مات هرقل، فتناوشوا واختلفوا والمعنويات نزلت، وبعدين قال لك بقى نتجه الى حصن بابليون. اتجهوا الى حصن بابليون. اما بقول لك المقوقس بعت يعني ارسل انه عايز الصلح، لكن ما تم هذا. هنا بقى في حصن بابليون الكل موجود بقى في حصن بابليون في مصر القديمه، في مصر القديمه، فطال الحصار اشهر، وبعدين محصنين جدا لان ده كان اقوى حصن في مصر جعلين الروم لهم. فيعمل ايه؟ قام الزبير بن العوام قال لهم هنطل لغايه امتى؟ سيبونا انا كده، انا هطلع بقى على هذا الحصن. وبالفعل تسلق الحصن وقال لهم انا اللي هنزل وافتح لكم البوابه، بس اول ما اطلع واكبركم. قام في رجال انضموا ليه قالوا لا، واحنا نطلع لو نقتل في سبيل الله جل وعلا، هذه شهاده. صعدوا معه على قمه الحصن وصعدوا السور، ثم نزل الزبير فكبر، فظن الذين بالداخل أن المسلمين دخلوا، فما كان من حراس الحصن إلا أن فتحوا الباب مع الزبير للمسلمين وقالوا لهم تفضلوا، أما الروم فهربوا وفروا، وتم الدخول بإذن الله جل وعلا في منطقة القاهرة في أعظم حصن هو حصن بابليون. وعلى فكرة يا جماعة، عمرو ابن العاص بعد كده قال لك ما عادش لهم على الإطلاق أماكن قوية إلا منطقة الإسكندرية، ما عادش إلا منطقة الإسكندرية، والإسكندرية كانت أكبر مدينة تجارية في العالم بيستغلوها الروم في هذا الوقت. إيه اللي حصل؟ طبعا الروم قالوا لا، ما نسبت الإسكندرية ده آخر معقل لنا، إحنا نبعت قوات، فأرسلوا 50,000 من أكبر وأقوى جنود الرومان، من الروم البيزنطيين، بعتوا 50,000. مش كده وبس، لا، ده كان الكلام في شوال سنة 20 من الهجرة، قالك لا، وإحنا نبعت كمان أسطول بحري عظيم جدا يساند القوة الموجودة دي، لأن المسلمين ما معهمش أساطيل بحرية ولا يسمعوا عن الكلام ده إطلاقا ولا لهم في مثل هذه الأمور. وعمرو بن العاص وضع خطة قوية جدا، وكان بياخد مشورة المصريين، لأن ما من مرحلة يعبر منها إلا واقفون معه بكل ما أوتوا، حتى في الدلالة على الطريق، حتى وهم رحيم من أمام محافظة البحيرة إلى آخر هذه الأمور. كان السير من أمام محافظة البحيرة تجاه محافظة البحيرة، ومن البحيرة إلى الإسكندرية، كل المصريين الذين كانوا في هذه المنطقة كانوا أعوان لعمرو بن العاص. المهم، خلاصة المسألة يا جماعة، إن في الأسطول البيزنطي مع القوة البيزنطية اللي هي 50,000 يعني دخلوا في الحصن وتمسكوا جدا. طال الحصار قعد قد ايه؟ 4 أشهر ونصف. وبعدين على إثر ذلك أظهر المسلمون من البطولات أمام الروم ما يشهد بها التاريخ، ودي مش لأن ما فيش وقت مش هطل فيها. على إثر ذلك الروم قاموا رافعين الراية البيضاء، قالوا نستسلم. أم عمرو بن العاص قال لهم ليه شروط؟ تسيبوا مصر نهائي لا يبقى جندي روماني واحد، لأنكم أذلتوا المصريين. قالوا موافقين، خلاص تخرجوا بكل كت إلى آخر هذه الأمور، ولا رجعة لكم ولا تفكير. قالوا ولا رجعة ولا تفكير، وأقروا بهذه المعادة وانطلقوا وتركوا مصر. ولذلك يا جماعة تم الفتح بموضوع اسكندرية، تم الفتح لعمرو بن العاص تماما في سنة 21 هجري. خلاص المسألة بقى ده، ان انا اجيب لك بقى المراجع بتاع شركاء الوطن من الاقباط، واجيب لك اللآلئ الجميلة جدا والحاجات اللي حصلت العظيمة جدا من المصريين في الوقوف مع عمرو بن العاص. مش كده بس، والجمال الذي اظهره الصحابة تجاه المصريين، مش كده بس، ودخول افاضل الصحابة في بيوت النساء المصريات الطيبات يعني ذوات المسكنة، مش كده بس، ووقوف الصحابة مع فقراء مصر بقوة جدا. وبالنسبة لشهادة المصريين من لدن الفتح لغاية 2019 يجبها لك بالعدل والأمن والأمان والحرية والمشاركة في الحكم، مش كده بس، وعمرو بن العاص يجعل لهم محاكم كمان، خلاص هذه المحاكم تحكم لكم طبقا لما عليه اعتقادكم. انتوا ناس معروف انكم مسيحيين ولكم في الاحوال الشخصية احكام وكت، خلاص هذه تحكم لكم بما انتوا علي، مش هنكرهكم على هذه الامور على الاطلاق. بالعكس، وجمع من المصريين من كل قسم ومن كل منطقة، يعني الناس يعني حتى اللي كانوا لسه ما دخلوش الاسلام، اللي هم حكماء وعقلاء، وجمعهم ووضعهم في المناصب القيادية اللي احنا بنقول عليها الدنيوية في امر مصر. لذلك قالوا ما رأينا اعدل ولا افضل من هذا الفتح المبارك. اما بالنسبة للقلق اللي وعدتك بها وقلت لك الطبعة، الدار اللي طبعة، الصفحة، السطر، الشباب بيشاوروا لي ان وقت الحلقة انتهى، هديها لك باذن الله في اول الحلقة القادمة ان شاء الله في الثلاثاء القادم، وبعدها الرد على شبهة خطيرة جدا بالنسبة للتكفيريين والمجرمين والمغرضين والذين شيطنوا الدين تحت مسمى أنهم يعني يريدون الدين ويتباكون على الدين إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في مصر وفي أهلها، وأن يجعلها منارة للعلم والخير، وأن يرفع عنها الغلا والوبا، وأن يرفع عنها كل شر، وأن يجعل أهلها في أمن وأمان وطمأنينة وخير وسلام، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.